الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد العمل على منع المستعمرين والمنافقين من إثارة الفتن بين المسلمين. طهران تعلن أنها ستزيح الستار عن 9 منجزات نووية جديدة في اليوم الوطني للتقنية النووية. الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين في ريف إدلب بالمدفعية الثقيلة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة منع المستعمرين والمنافقين من إثارة الفتن بين المسلمين، قائلا إن رجال الدين الثلاثة الذين وقعوا ضحية جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة كانوا من الطلاب الجهاديين البارزين والمخلصين في مدينة مشهد. وأدان السيد رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء جريمة تعرض ثلاثة من رجال الدين للطعن بالسكين في الروضة الرضوية المقدسة في مشهد شمال شرقي البلاد، وأوعز إلى وزارة الأمن بالكشف عن تفاصيل وملابسات الجريمة. وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الحادث المؤلم الذي وقع على يد أحد العناصر التكفيرية سيزيد من الوحدة بين المسلمين ومحبي إيران الإسلامية. أصدر علماء أهل السنة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران بيانات منفصلة أدانوا فيها استباحة حرمة الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، ونددت تلك البيانات بجريمة الطعن النكراء التي طال ثلاثة من رجال الدين وأسفرت عن استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. واعتبر ممثل أهالي المحافظة في مجلس خبراء القيادة مولوي نذير أحمد إسلامي اعتبر الجريمة محاولة لإثارة الفتنة، وقال إن إشعال نار الانقسام بين المسلمين هو كافر ومرتزق لأمريكا والكيان الصهيوني دون شك. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا تطوي مراحلها الخاصة، وأن إيران لم ولن ترضخ أبدا للضغوط. وقال محمد إسلامي خلال مؤتمر صحفي أن المنظمة ستزيح الستار عن 9 منجزات نووية جديدة في اليوم الوطني للتقنية النووية الموافق يوم السبت القادم، وأضاف أن المسألة المهمة هي إرادة إيران التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك. وأضاف أن إيران وخلافا للطرف المقابل طبقت الاتفاق النووي لإثبات حسن نيتها، ولهذا فإنها ستقوم بخطوة مماثلة لما يخطوها الطرف الآخر، آملا بعودة الأطراف الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها. أعلن مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وقال المصدر إن الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي، وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أن عدم التزام أمريكا بتعهداتها فيما يخص البرنامج النووي وإلغاء الحظر على إيران يبعث على القلق أكثر من أي وقت مضى، داعيا الجانب الإيراني لمزيد من الدقة والحذر في الحصول على الضمانات الكافية بخصوص مصداقية الجانب الآخر في المفاوضات النووية. دخل العراق اليوم مرحلة الفراغ الدستوري بعدما عجز البرلمان منذ 9 من شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية. ويرجع السبب الرئيسي لهذا العجز تنازع الحزبين الكرديين على المنصب، والذي بدأ عام 2018 حيث طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتولي المنصب الذي ظل طيلة ما يقرب 15 عاما من حصة الاتحاد الوطني. وتتجه الأنظار حاليا نحو المحكمة الاتحادية العليا التي قد تسحب الصلاحية من البرلمان دون أن يعرف بعد طبيعة الإجراء الذي ستلجأ إليه. استهدف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي، وذلك ردا على اعتداءات الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على نقاط عسكرية بسهل الغاب الشمالي الغربي وريف إدلب الشرقي. وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك غارات مكثفة على مواقع داعش الإرهابي في بادية حمص الشرقية وبادية الرقة الجنوبية. من جهة أخرى، قتل مسلح من ميليشيا قصد وأصيب اثنان آخران في هجوم بالأسلحة الرشاشة للفصائل الشعبية في حي القلعة بمدينة هجين بريف دير الزور الشرقي. دوت أصوات انفجارات في منطقة لفيف غرب أوكرانيا فجر اليوم الأربعاء، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشأة عسكرية للجيش الأوكراني. وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الجيش الروسي يركز الآن على شرق وجنوب أوكرانيا، وأنه يسعى للاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى جزيرة القرم. بدوره قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون أن واشنطن تؤمن بضرورة محاسبة المسؤولين الروس على ما سماها الجرائم التي يرتكبونها في أوكرانيا. وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بمحاولة عرقلة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
استنزاف روسيا عسكريا وإنهاكها اقتصاديا وتحجيمها سياسيا بالعقوبات باتت العنوان الأبرز للحرب في أوكرانيا. البيت الأبيض الأمريكي قال إنه سيعلن مع حلفائه الغربيين عن مجموعة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قتل المدنيين في أوكرانيا. العقوبات الجديدة بحسب البيت الأبيض تطال المصارف الروسية والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، كما ستحظر هذه العقوبات شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية. وتحتاج العقوبات الجديدة لتكون سارية المفعول موافقة دول الاتحاد الأوروبي 27، وتأتي بالتنسيق مع مجموعة الاقتصادات 7. أوروبيا، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد أورسولا فون دير لاين إن التكتل يعمل على حظر واردات النفط أيضا، وذلك رغم المخاوف من التأثير الاقتصادي الذي قد يجلبه الحظر الشامل على الطاقة الروسية، نظرا إلى أن روسيا توفر ثلث احتياجات الطاقة الأوروبية. أما وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك فقالت إن حظر الفحم هو خطوة أولى نحو فرض حظر على جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي. أوكرانيا، واصل رئيس فولوديمير زيلينسكي تحشيده ضد موسكو وقال إن العقوبات الجديدة على روسيا يجب أن تتناسب مع جسامة جرائم الحرب على بلاده.
يجب على الجميع في أوروبا التوقف عن الخوف والتوقف عن الشعور بالضعف. يجب أن يصبح المرء قويا وأن يضع القيم والديمقراطية فوق تلك التهديدات التي تنشرها روسيا.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بمحاولة عرقلة المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا، وقال إن الغرب يثير هستيريا بشأن مزاعم عن ارتكاب القوات الروسية لجرائم حرب، مؤكدا أن بلاده تعتقد أن الهدف من توجيه الاتهامات لموسكو في هذا التوقيت هو إفساد عملية التفاوض بعد التقدم الذي تم إحرازه في محادثات تركيا الأسبوع الماضي.
دوى انفجار ظهر اليوم في أحد مساجد العاصمة الأفغانية مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل كحصيلة أولية. وأفادت وسائل إعلام أفغانية أن الانفجار وقع أثناء أداء صلاة الظهر داخل مسجد بالخشتي وسط كابول. وحسب إدارة شرطة كابول فإن الحادث نجم عن إلقاء قنبلة يدوية داخل المسجد، ولم ترد بعد أي معلومات حول الجهة التي نفذت هذا الاعتداء الذي انتهك حرمة المساجد في شهر رمضان. انتهت النشرة. مستمعنا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 5:44 في الساعة 6 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. نستمع معا لتلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 6:16 عند 6:46 ضيافة الله آداب وبركات. مع الصائمين، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 7 تماما، عند 7:48 سيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة عند 8:10 في الساعة 8:40 5 دقائق لسلامتك. نور وبلاغة، هذا البرنامج يأتيكم عند 8:47 في الساعة 9 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يأتيكم حدث وحوار عند 9:13 في الساعة 9:45. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
أصدقائنا أينما كنتم،
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، وطابت أوقاتكم بألف خير.
إن شاء الله نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
من برنامجكم
المنوع
حديقة الأطفال. في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
Thank you.
قصتنا لهذا اليوم سوف تكون حول كيف يتقبل الله صيامنا،
أي ماذا يمكن أن نفعله وماذا يمكن أن نقوم به حتى يتقبل الله صيامنا.
إذن يا أصدقاء، بعد قليل ننتقل إلى قصة اليوم.
ماجد من نومه، وكالعادة كان مستعدا لأن يذهب مع أبيه إلى العمل. هل تعرفون لماذا؟ لأن ماجد كان يساعد أباه في المحل دائما. وهل تعرفون ماذا كان يعمل والد ماجد؟ والد ماجد كان يعمل نجارا.
نعم يا أصدقاء، كان مشهورا بين الناس في إخلاصه في عمله وفي دقته في العمل أيضا. كان الجميع يحبه ويحترمه. لكن لما ارتدى ماجد ملابس العمل وجلس على الكرسي بانتظار أبيه أن ينهض هو الآخر ويرتدي ملابسه، خرجت أمه وقالت لماجد:
يا بني يا ماجد.
نعم يا ماما.
لا أعتقد أن أباك سوف يذهب إلى العمل اليوم.
ولماذا يا أمي؟ ها؟
لأن أباك متعب قليلا ولا يمكنه الذهاب إلى العمل.
متعب قليلا؟
نعم يا ولدي، عد إلى غرفتك وغير ملابسك وحاول أن تستريح اليوم.
ولكن كيف يا ماما؟
ها؟ كيف؟ لا أدري، فهذا رأي أبيك، هو الذي طلب مني ذلك.
هل يمكن يا أمي أن أدخل على أبي لأسلم عليه؟
بالتأكيد بالتأكيد يا ماجد.
هل هو مستيقظ أم لا يزال نائما؟
لا لا، لقد استيقظ منذ الصباح الباكر، منذ أن صلى الفجر.
حسنا حسنا، سوف أذهب إليه.
من؟
أنا ماجد يا أبي. أنا.
تفضل تفضل يا بني.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني ماجد.
كيف حالك يا أبي؟
لا تقلق يا بني، لا تقلق، أنا متعب قليلا لكني سأكون بخير.
يا والدي، هل تريد أن أتصل بالطبيب؟
لا يا بني، لا لا يحتاج الأمر إلى طبيب.
ولكنك تقول إنك متعب.
نعم نعم، متعب قليلا، ربما بسبب الصيام يا ولدي.
كيف يمكن بسبب الصيام؟
هي هكذا يا ولدي، الأيام الأولى من رمضان يشعر الصائم بالتعب أحيانا.
يعني سوف لا تذهب إلى العمل اليوم؟
نعم يا بني، لا أذهب.
كيف أصبح حالك يا أبا ماجد؟
شكرا يا ماجد، لا زلت أشعر بالتعب. نعم.
إذن اسمح لي يا أبي أن أخرج، ولو كنت تريدني أن أبقى بجانبك فسوف أبقى.
لا يا بني، شكرا لك، لست متعبا كثيرا. اذهب يا بني، اذهب أنت.
غدا إن شاء الله سوف يتعافى أبوك وتذهبان إلى العمل سوف.
نعم.
بإذن الله، إلى اللقاء.
انتبه لنفسك يا بني.
حاضر حاضر يا أبي.
مع السلامة. مع السلامة يا بني.
شكرا لك يا أبي، أتمنى لك السلامة أنت أيضا.
شكرا لك أيضا.
أحباءنا، خرج ماجد من البيت وذهب إلى صديقه نوفل.
افتح الباب يا نوفل، افتح، أنا ماجد.
حاضر حاضر، أنا قادم.
أحبائي، ولما دخل ماجد في بيت صديقه نوفل
جلس قليلا ثم طلب نوفل من ماجد أن يساعده في إصلاح الكرسي الذي يجلس عليه نوفل في غرفته.
هل تعرفون ماذا قال ماجد لنوفل؟ سوف نتعرف على ما جرى من حديث بين نوفل وماجد.
أرجوك يا ماجد، ما دمت موجودا أرجوك أن تساعدني في تصليح هذا الكرسي.
وما به هذا الكرسي ها؟
قبل أسبوع تقريبا، لا أعرف، بينما كنت أريد أن أجلس عليه فجأة انكسرت إحدى أرجله.
على ما أقول لك إن جسمك ثقيل. حاول أن تخفف من وزنك يا نوفل.
ولكن لا أعتقد إنه انكسر بسبب وزني.
ونحن في شهر رمضان الكريم، حاول ألا تأكل كثيرا وقت الإفطار يا نوفل.
أنت تعرف يا ماجد بأنني أحب الأكل كثيرا.
لهذا السبب انكسر الكرسي.
أرجوك يا ماجد دعك من هذا وقل لي، هل أنت مستعد لتصليح الكرسي أم لا؟
في الحقيقة يا نوفل، تصليح هذا الكرسي يحتاج إلى بعض العدة والآلات لكي أقوم بعملي.
وما المانع أن تجلب تلك العدة والآلات؟
أنا الآن لست بقادر على ذلك، أمهلني يوما أو بيومين وسوف أصلحه لك، صدقني يا نوفل صدقني.
ولماذا يا ماجد؟ هل عندك ارتباط مع الآخرين؟ أقصد هل لك أعمال كثيرة ولا تسمح لك بمساعدتي؟
لا يا عزيزي يا نوفل، الأمر لا يتعلق بالأعمال أبدا.
إذن لماذا اعتذرت عن مساعدتي؟
إن أبي متعب قليلا يا نوفل، واليوم تركته في البيت وخرجت، لقد قرر البقاء في الفراش دون أن يذهب إلى العمل.
حقا ما تقول؟
نعم.
ولكن كان عليك أن تبقى في البيت، ربما أمك تحتاج إلى شيء وهي لوحدها الآن.
صحيح، حقا ما تقول.
نعم يا ماجد، أنت تقول إن أباك متعب وبقي في الفراش نائما، وهذا يعني أن محل أبيك بقي اليوم مغلقا.
نعم بكل تأكيد.
وكيف لم يخطر ببالك أن تذهب بدلا عن أبيك إلى العمل ها؟
لكنه لم يطلب مني ذلك.
لأن أباك تركك أن تبادر بنفسك.
لقد جعلتني أشعر بالخجل والحيرة في نفس الوقت.
يا ماجد، إن مرض أبيك فرصة لكي تقوم بعمل تثبت بأنك صائم في كل شيء.
أثبت أنني صائم في كل شيء؟
نعم، ألم تسمع إمام الجماعة يوم أمس ماذا قال في المسجد؟
وماذا قال؟
أيها الأخوة، إننا في شهر رمضان، يجب أن نقوم بأعمال نافعة ومفيدة لكي يتقبل الله صيامنا.
وكيف ذلك يا نوفل؟
أبوك مثلا الآن هو متعب ونائم في الفراش.
هذا صحيح.
نعم، لكنك اليوم أهملت أباك وهو مريض، وأهملت العمل لأنك لم تفكر إلا بنفسك.
من أين تعلمت هذا الكلام يا نوفل؟
هذا ما أتعلمه كل يوم من إمام المسجد بعد صلاة المغرب.
يا نوفل، منذ اليوم انتظرني حتى أذهب معك بعد الإفطار إلى المسجد لكي أستمع إلى ما يقوله إمام الجماعة.
حسنا، وأنا سأكون منتظرك.
نعم، لقد جعلتني كلمات إمام المسجد أشعر بالحرج من تصرفي مع أبي.
لا عليك يا ماجد، فأمامك متسع من الوقت.
هذا صحيح، سوف أذهب إلى أبي في الحال.
اذهب يا ماجد، اذهب إليه بسرعة.
إلى أين أنت ذاهب يا ماجد؟ ابق معنا حتى الإفطار.
السلام عليكم يا أم نوفل، أنا أشكرك، أشكرك جدا. علي أن أذهب بسرعة.
بسرعة؟
نعم بسرعة يا أم نوفل. إلى اللقاء.
ولا تنسى أن تذهب إلى محل العمل، أقصد إلى محل نجارة أبيك. حاول أن تعمل بدلا عنه حتى يشفى.
نعم نعم نعم.
وهل أبو ماجد مريض يا نوفل؟
لا يا أمي، إنه متعب قليلا.
إلى اللقاء.
في أمان الله يا ماجد، في أمان الله.
وسوف ألقاك في المسجد عند صلاة المغرب.
وهو كذلك، وهو كذلك يا نوفل.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا أصدقاء، عاد ماجد بسرعة إلى البيت، أولاً لكي يطمئن على صحة أبيه، وثانياً لكي يذهب إلى المحل ويعمل بالنجارة حتى يشفى أبوه. أنا يا أحبة، أنا لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
رحب فسيح العمارة، الله يرى جوارا. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. أزوره كل وقت فلا أمل زيارة. أزوره كل وقت فلا أمل الزيارة. وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة. وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. إذا أتيت حمام رأيت فيه البشارة. إذا أتيت حمام رأيت فيه البشارة. ففيه لبسي نظيف، وفيه نرعى الطهارة. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. نسبح الله تارا، ونحمد الله تارا. نسبح الله تارا، ونحمد الله تارا. الكل في صف سجد لله يبغي جوارا. الكل في صف سجد لله يبغي جوارا. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنا رب، وفي القلوب خشوع، وفي الوجوه نظارة، وفي القلوب خشوع، وفي الوجوه نظارة، وإذ يقال سلام نستغفر الله ترى، وإذ يقال سلام نستغفر الله ترى، رحب فسيح العمارة، الله يرى جوارا، يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا، سبحان ربي أنارا، سبحان ربي أنارا، سبحان ربي أنارا.
الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة، نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا آية محمد من العراق. شهر رمضان شهر الطاعة والغفران، ويستجيب به الدعاء وطلب المغفرة ودعاء العبادات، ونقدم فيه المال والمساعدات الخيرية للمحتاجين، وندعو بالخير والأمن والأمان لجميع المسلمين في العالم وليس لأنفسنا فقط. شكرا لكم.
أصدقائنا، يجب على السائم أن يقوم بعمل ما يرضي الله أولا ويرضي به والديه ثانيا، حتى يتقرب إلى الله أكثر ولكي يتقبل الله صيامه إن شاء الله. ونحن نقول لكم هنا عبر هذا البرنامج، تقبل الله صيامكم يا أصدقائنا الحلوين. شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة، ونتمنى منكم المزيد في فقرات مشاركة الأصدقاء بأصواتهم.
نعم شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
ولد للمعلم في المدرسة،
أستاذ، لقد اكتشفت شيئا جديدا لم يعرفه أي عالم حتى الآن.
قال المعلم باستغراب، هيا بسرعة أخبرنا أيها العالم.
فقال التلميذ، لقد اكتشفت أن الدجاج الأسود أذكى من الدجاج الأبيض.
استغرب المعلم لهذا الكلام وسأله، كيف ذلك؟
فقال التلميذ، الدجاج الأسود يمكنه أن يبيض بيضا أبيض، أما الدجاج الأبيض فلا يمكنه أن يبيض بيضا أسود.
قال المعلم،
بما أنك ذكي لهذه الدرجة أخبرنا بمعنى كلمة سبيل.
قال التلميذ، أعرف معناها وهو طريق. فقال المعلم،
أوه أحسنت، لكن ما معنى كلمة سلسبيل؟
فأجاب التلميذ، وهذه أسهل أيضا، طرطريق.
أنا
أعلم أنه حتى يقبل صيامنا يجب علينا أن لا نبتعد فقط عن الطعام، بل علينا أن نبتعد أيضا عن الآثام،
وعلينا أن نعامل الآخرين بمحبة وعطف في شهر رمضان المبارك،
ونقدم المساعدة دائما لمن يحتاجها. والآن إلى فقرات
فقرة هل تعلم؟
هل تعلم أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة، وقد يصل وزنها إلى كيلوغرامين؟
وهل تعلم أن كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل؟ فقط التمساح يحرك فكه العلوي.
هل تعلم أن أغلب الأسماك التي تعيش في أعماق البحار هي عمياء؟
وهل تعلم عندما يفقد الأخطبوط إحدى ذراعيه تنمو ذراع بديلة له تدريجيا؟
سبحان الله! أحبائي، هل تعبتم؟
لا؟
إذن ننتقل إلى فقرة أخرى، وأنا متأكدة بأنكم ستستمتعون كثيرا معها، ألا وهي؟
إنها فقرة مغامرات جحا.
أصدقائنا، في يوم من الأيام عاد جحا من عمله، وفي أثناء عودته مر بالسوق فرأى بائع السمك يعرض سمكا كبيرا للبيع، فاشتهى أن يأكل سمكا، فأخرج ما في كيسه من نقود وطلب من البائع أن يعطيه بها سمكا.
حمل جحا يا أحبائي السمك وذهب إلى بيته في سرور، وقال لزوجته: حذري فزري، ماذا أحمل معي؟ قالت الزوجة:
لا أدري، أهو صنف من الفاكهة؟
واقتربت منه فشمت رائحة السمك، فقالت في سعادة غامرة:
وهل يخفى عني شيء مثل هذا؟ إنه السمك الذي أحبه.
قالت جحا:
لقد دفعت كل ما معي من النقود مقابل هذا السمك اللذيذ، فهيا هيا أسرعي وأعديه للطعام، لكن قبل ذلك أعدي لي بعض الماء في الحمام.
أجل يا أصدقائنا، أعدت الزوجة الماء بالحمام وقالت لجحا:
حين تنتهي من الاستحمام أكون قد أعددت لك طعام السمك.
قال جحا في خبث:
أنا أعلم ذلك لأنك تحبين أكل السمك مثلي.
رأت الزوجة السمك الكبير فسال لعابها وراحت تنظفه، وهي تفكر في حيلة لتفوز بأكل السمك وحدها. وانتهى جحا يا أصدقائنا من الاستحمام، فخرج وقال:
ها، أين الطعام يا زوجتي العزيزة؟ هيا أسرعي به.
فقالت زوجته مسرعة:
أوه، أراك خرجت من الحمام متعبا يا جحا.
قال جحا:
أترين ذلك؟ أنا لا أشعر بأي تعب سوى أنني جائع.
فقالت الزوجة:
أمامي قليل من الوقت لكي يكون الطعام جاهزا.
قال جحا: يا أحبائنا،
سأنتظر هنا، هيا.
فقالت الزوجة:
ولم لا تستريح يا عزيزي وتنام قليلا حتى يكون الطعام جاهزا؟
في هذا الحين قال جحا:
لا بأس، سأنام قليلا.
ونام جحا، فراحت زوجته تأكل السمك في سرور حتى شبعت ولم يبقى سوى القليل من السمك، ثم نهضت تنفذ حيلتها. هكذا يا أصدقائنا أخذت زوجة جحا ما تبقى من السمك ولطخت به شارب جحا ولحيته وصدره ويديه، وأحضرت المائدة بجوار فراشه ونثرت عليها بعض قطع الخبز والسمك. وعندما استيقظ جحا من النوم نادى زوجته قائلا:
ها، أين الطعام؟ هيا هيا احضريه.
جاءت زوجته وقالت في دهشة:
ماذا؟ أتريد أن تأكل ثانية؟
قال جحا في دهشة:
أنا ما أكلت أبدا.
فقالت الزوجة:
أتنكر أنك أكلت السمك ويدك ولحيتك وشاربك قد غرقت من كثرة الأكل؟
وعندما رأى جحا ذلك ظن أنه أكل ونسي فقال:
أوه، هل نمت دون أن أغسل يدي؟ ما رأيت والله سمكا ألذ من هذا السمك.
ثم نهض جحا وغسل يديه وعاد إلى النوم.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى 5 أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة، خصوصاً أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة، كان آخرها معركة الخندق. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا: فلنذهب ونقتل النبي وبضع مئات من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بالأمر، فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان، والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه. فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة، وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار. بعد عام من تلك الواقعة أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوجه إلى مكة لأداء العمرة، وفي أثناء ذلك وقع صلح الحديبية الغني بالمعاني والأهداف. وكان مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في شهر محرم الحرام، حيث كانوا يحرمون فيه القتال، فأصبحوا في حيرة من أمرهم. ما عساهم يصنعون؟ أيسمحون له بالتقدم في مسيره؟ وماذا سيفعلون إزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ أيقاتلونه وهم في شهر محرم؟ وكيف يقاتلونه؟ وأخيرا قرروا عدم السماح له بالمجيء إلى مكة وإبادته هو وأصحابه إن وجدوا لذلك مبررا. تميز تصرف النبي بأسمى درجات التدبير، حيث قام بما دفعهم لأن يبرموا معه صلحا يقضي بأن يعود إلى المدينة على أن يأتي في العام القادم لأداء العمرة، وتوفرت الظروف جميعها أمام النبي من أجل التبليغ في كل أرجاء المنطقة، وفتحت أمامه الأبواب. كان ذلك صلحا، بيد أن البارئ تعالى يصرح في كتابه بالقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن يراجع مصادر التاريخ الصحيحة والموثقة يدهشه كثيرا ما جرى في واقعة صلح الحديبية. وفي العام التالي توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقا للاتفاق لأداء العمرة، ورغم أنوفهم أخذت شوكته تزداد قوة يوما بعد يوم. ولما نقض الكفار العهد في العام اللاحق، أي العام الثامن للهجرة، تقدم نحوهم النبي وفتح مكة، فكان فتحا عظيما ينبئ عن اقتدار النبي وتمكنه. وتأسيسا على ذلك، فقد اتسم تعامل النبي مع هذا العدو بالتدبير والاقتدار والتأني والصبر بعيدا عن الارتباك، ولم يتراجع أمامه ولو خطوة واحدة، بل كان يتقدم نحوه يوما بعد يوم وآنا بعد آن. العدو الثالث هم اليهود، أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم، والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، ويحوكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كل من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
العالم يا مبديعا لما خلق من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغزا يا رب يا رب يا رب الفلق
يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديعا لما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن
باسمك آمل النجاح
باسمك أنت الكفاح باسمك آمل النجاح
باسمك آمل النجاح
فأنت مأمل أدعوك في كل صباح يا رب
يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديعا لما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
هب لي يوما مشرقا مباركا موفقا
مباركا موفقا
فكن عبدا راميا فكن